بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو درسنا العشرون في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله في هذا اليوم السبت 11 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 الموافق 16 من شهر فبراير لعام 2019. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح كلام الشيخ رحمه الله المتعلق برخصة المسح على الخفين والجوربين والنعلين، وبقي عندنا مجموعة من الأحكام المتعلقة بهذا الباب، منها أنه لا يبطل الوضوء بمجرد انقضاء مدة المسح. قلنا لكم في الدرس الماضي إن المسح موقت بوقت وله مدة دلت عليها النصوص الواضحة الصريحة التي لا تحتمل التأويل، فالمسافر له أن يمسح 3 أيام بلياليه، والمقيم يمسح يوما وليلة. وإن كان في هذه المسألة شيء من الخلاف، لكن النصوص حاسمة في الأمر. فمما يروى عن عمر وابنه رضي الله عنهما من الصحابة، وكذلك عن الحسن البصري وعامره الشعبي، وهو مروي عن الليث بن سعد أيضا، ومذهب الشافعي في القديم، والثابت في مذهب الإمام مالك أنه لا توقيت لمدة المسح، ما عندهم توقيت هؤلاء الذين ذكرته لكم وغيرهم، لا توقيت لمدة المسح. فبمجرد ما أنه يلبس الخفين يمسح عليهما مسافرا كان أو مقيما حتى يخلعهما، وهذا يعني ليس بصواب. لماذا؟ لأن الأدلة الصحيحة الصريحة واضحة في تحديد المدة، الراجح أنه لا بد من تحديد المدة. ولعل من قال بهذا من الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغهم ماذا؟ الأحاديث في توقيت المدة، بلغتهم الأحاديث في المسح، مثل قوله مسح النبي صلى الله عليه وسلم عن الخفين والنعلين والجوربين، فبلغهم ذلك فظنوا أن القضية متعلقة بإيش؟ أن الأمر مفتوح بغير توقيت. القول الثاني الذي عليه الجمهور، الإمام أحمد والإمام الشافعي وأبو حنيفة، الإمام الشافعي في الجديد والإمام أبو حنيفة، والقول الثاني عند الإمام مالك أنكره عليه أو أنكره بعض أصحابه المتأخرين، قالوا لا، الرواية عن الإمام مالك الثابتة أنه لا مدة، لا توقيت في المسح. إذن الذي عليه الجمهور ما دلت عليه النصوص أنه لا بد من التوقيت، وأن مدة المسح تكون 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 21 انفرد برأيه، ألا وهو جمع ما بين القولين. فيرى شيخ الإسلام، لا يرى شيخ الإسلام أن مدة المسح مفتوحة للمسافر، لا يرى أن المدة مفتوحة للمسافر، ولا يرى أن الأمر يعني بغير توقيت. يرى شيخ الإسلام أن التوقيت لا بد منه، ولكن عند الضرورة في حال السفر يجوز أن يمسح ولو انقضت المدة عند الضرورة. فغلط من ظن أن شيخ الإسلام يقول بمثل القول الأول إنه لا يرى التوقيت في السفر. شيخ الإسلام يرى التوقيت في السفر، ولكن عند الضرورة يقول يمسح ولو انقضت المدة. ما تعليله شيخ الإسلام؟ ما تعليله؟ قال الضرورة تقدر بقدرها، هذا أمر، وذكر أن من الضرورات خشية فوات الصحبة، خشية فوات الصحبة، والمسافر إذا فاتت صحبته خاصة في الزمن الماضي بسبب الخلع مثلا وغسل الأرجل ربما يتضرر ضرر كبير جدا، بعضهم ربما يضيع، فادت صحبته وصحبته فيهم مثلا الدال على الطريق. نعم، ربما يضيع، ربما يهلك، ربما معهم الزاد والراحلة، هو ينشغل بالخلع. قال هذا ضرورة. إذا أباح الله عز وجل للمسافر ولغير المسافر أن يأكل الميتة ويشرب الخمر بما تندفع به ضرورته، فهذا من باب أولى. قال أن هذا دون شرب الخمر ودون إيش؟ أكل ماذا؟ ودون أكل الخنزير. فإذا هذا قال شيخ الإسلام أنه من باب الضرورة عند خشية فوات الرفقة. نعم، وهذا ممكن أن يطبق الآن في مثل هذا الزمان عند الضرورة لا بأس به. عند واحد مثلا إذا ما تأخر في الوضوء ويخلع مثلا نعليه ويغسل رجليه وكذا، تفوته الرحلة مثلا ويتأخر الآن إلى رحلة أخرى، يبيت في المطار ليلة أو ليلتين، يضطر لمثل هذا، يضطر، فلا بأس بهذا عند الضرورة. أما لا يقال إن شيخ الإسلام يرى جواز عدم التوقيت في السفر للمسافر، جواز عدم التوقيت في المسح للمسافر. نعم، هذا هو تحرير أو ذكر أقوال أهل العلم في هذه القضية. فالصحيح الذي عليه الجمهور لا بد من المدة. نعم، ومدة المسح كما ذكرناها لكم، فإذا خلع الممسوح عليه أو قبل الخلع، إذا انقضت مدة المسح وما زال على وضوء، فإن انقضاء مدة المسح لا تبطل الوضوء. انقضاء مدة المسح ماذا؟ لا تبطل الوضوء. لماذا؟ لأن الطهارة باقية، والطهارة هي الأصل، ولا يرتفع هذا الأصل أو هذا اليقين إلا بيقين مثله. ما هو اليقين المبطل؟ ما هو اليقين المبطل للطهارة؟ الحدث، وهو لم يحدث. نعم، والقاعدة الفقهية الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه بالدليل، والأصل الطهارة، ولا تنقض الطهارة إلا بالحدث. وقد رجح ذلك الشيخ السعدي رحمه الله أو الشيخ السعدي رحمه الله في المختارات الجلية. من الأحكام أيضا لا يبطل الوضوء بنزع الممسوح عليه على الصحيح والراجح، خلافا لمن ذهب إليه أو إلى خلافه من أهل العلم. لا يبطل الوضوء بنزع الممسوح عليه. الأولى قلنا لا يبطل الوضوء بانقضاء ماذا؟ مدة المسح. هنا لا يبطل الوضوء بماذا؟ بنزع الممسوح عليه. دليله القواعد الفقهية السابقة، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه بالدليل. الأصل الطهارة، وهي يقين، ولا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين مثله، وهو الحدث. نعم، وهذا يتفق مع ما شرعت الرخصة من أجله، وهو التيسير والتخفيف. وثبت هذا الحكم عن الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، فقد أخرج الطحاوي في شرح المعاني بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أنه رؤية بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. دخل المسجد وخلع نعليه وصلى، خلع الممسوح عليه فلم يبطل وضوءه. نعم، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورواه عن الحسن البصري رحمه الله، وهو مذهب ابن حزم، وبه قال من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين. ورجحه الشيخ السعدي في المختارات الجلية، وكذلك أيده ونصره الشيخ الألباني في رسالته تمام النصح. ويدل عليه أيضا المعقول الذي لا يتناقض مع المنقول، مثل على هذا الشيخ الألباني بهذا المثال، قال لو أن رجلا توضأ ومسح على رأسه ثم بعد ذلك حلق شعره، هل يبطل وضوءه بإزالة الممسوح عليه؟
ما بطل وضوءه.
فكذلك الحال، هذا من القياس الجلي. ومن الأحكام أنه يبطل المسح بنزع الممسوح عليه، لا يبطل الوضوء، ولكن يبطل ماذا؟ المسح. يبطل المسح بنزع الممسوح عليه. فمن توضأ مثلا ولبس جوربيه ومسح عليهما عندما أحدث، توضأ ولبس جوربيه، فلما أحدث توضأ مرة أخرى ومسح عليهما، ثم بعد ذلك نزعهما قبل انقضاء مدة المسح، نزعهما متى؟ قبل انقضاء مدة المسح، كما فعل علي رضي الله عنه، توضأ ومسح على جوربيه ثم نزعهما ولم يحدث، فنقول الطهارة باقية. ولكن إذا لبس الجوربين مرة أخرى فلا يجوز له أن يكمل المسح عليهما، يقول أنا ما زالت عندي مدة في المسح، لا يجوز أن يمسح عليهما. لماذا؟ هذا الحكم الاجتهادي مستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما إيش؟ طاهرتين. طيب طاهرتين، الطهارة اللي تطهرها النبي عليه السلام ما هي كانت؟ طهارة إيش؟ طهارة الماء، طهارة مائية، طهارة غسل، وليس طهارة المسح. فإذا يؤخذ من هذا أنه إذا خلع جوربيه اللذين كان قد مسح عليهما ثم لبسهما مرة أخرى لا يصح له ولا يجوز أن يمسح عليهما مرة أخرى، لأنه في المدة. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه متطهر، ولكن طهارة إيش؟ طهارة مسح وليس طهارة غسل. هذا واضح. من الأحكام التي تنبني على قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أن الرجل إذا لبس جوربا فوق جورب أو نعلا فوق الجورب هل يصح له أن يمسح على النعل؟ فإذا خلعه جاز له أن يكمل المسح على الجورب؟ يصح إذا لبس الجوربين ولبس النعلين على طهارة مائية تامة. أما إذا لبس الجورب على طهارة مائية تامة ثم لبس النعل على طهارة مسح، يعني واحد لبس الجوربين كان متوضئ، لبس الجوربين على طهارة مائية تامة ثم بعد ذلك أحدث فمسح عليهما، مسح عليهما فلبس النعلين عليهما، فجاءت الصلاة أراد أن يتوضأ، هل له أن يمسح على النعلين؟ لا يمسح على النعلين. لماذا؟ أنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، طهارة شو؟ طهارة غسل أو طهارة مائية. فهنا إذا لبس جوربا فوق جورب أو نعلا فوق جورب أو خفا فوق جوربين أو نعلا فوق خف فرضا، فإنه يجوز له المسح على الثاني. شو هو الثاني؟ من فوق ولا من تحت؟ الثاني الفوقي، يجوز له المسح على الثاني الفوقي. وإذا خلع الثاني الفوقي بطل المسح عليه، ولكن يجوز له أن يكمل المسح على الأول الملاصق للجلد اللي هو الجوربين. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه قد لبسهما على طهارة مائية تامة، فيكمل المدة حتى تنتهي. وهذا الحكم يتناسب مع ما شرعت الرخصة من أجله، وهو ماذا؟ التخفيف والتيسير. من الأحكام بطلان المسح بالجنابة، بطلان المسح بالجنابة، تحصيل حاصل بالجنابة، بطل إيش؟ صار محدث، حدث أكبر. فيبطل المسح بالجنابة بمعنى أنه يجب نزع الخفين أو الجوربين والاغتسال، ولو كانت المدة ما زالت باقية، ولو كانت المدة المقررة شرعا ما زالت باقية، فيجب نزع الممسوح عليه. دليله حديث صفوان ابن عسال فيما أخرجه الإمام مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني الغائط والبول والنوم لا تنزع الخفاف لأجلها. أما الجنابة فتنزع الخفاف لأجلها من أجل الاغتسال، فدل ذلك على ماذا يا شباب؟ دل على أن المسح يبطل بالجنابة حتى لو كانت المدة إيش باقية. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسح بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. أهل العلم لهم يعني كلام وآراء في هذا، فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة وقول أبي يوسف ويعقوب الحضرمي ومحمد بن الحسن الشيباني من أصحاب الإمام أبي حنيفة قالوا جميعا بوجوب المسح على الجبيرة، ولا يجزئ إلا المسح على الجبيرة. ومعنى الوجوب عندهم الإثم وعدم الإجزاء، يعني لو أنه لم يمسح يأثم ووضوءه ماله باطل، وضوءه باطل وطهارته فاسدة. وبه قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتواه أيضا. وأبو حنيفة رحمه الله يرى الوجوب، ولكن الوجوب عنده بمعنى الإثم دون فساد الطهارة. لاحظوا الفرق بينه وبين أصحابه يعقوب الحضرمي ومحمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، خواص أصحاب أبي حنيفة الذين أخذوا علمه ونشروه، خالفوه في مسائل، ودليل على أن أبا حنيفة ما علم الناس التقليد، وكذلك سائر إخوانه من أهل العلم خاصة علماء الحديث ومن يسير على منهج أهل الحديث في الفقه كالشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، ما علموا أحد الناس يوما إيش أن لهم مذاهب تقلد، وإنما هذه يعني اجتهاداتهم التي قرنوها بالأدلة، فما أصابوا ووفقوا فيه أمر الناس أن يأخذوا ما أصابوا فيه، ولكن نهبهم عن تقليدهم في كل ما ينطقون ويقولون. فكثيرا ما نجد أصحاب أبي حنيفة يخالفون في مسائل فرعية. فأبو حنيفة كان يرى الوجوب، وجوب المسح على الجبائر، لكن الوجوب عنده الإثم دون فساد الطهارة. ويقال إنه رجع لقول أصحابه، رجع إلى قول أصحابه في حياته. وذهب ابن حزم وهو مذهب داود ابن علي الأصبهاني الظاهر ومروي عن الشعبي ورجحه الشيخ الألباني في تمام المنة، ذهبوا إلى أنه لا يشرع المسح على الجبائر، على العكس تماما، هناك يشرع بل يجب ولا تصح الطهارة بدونه، هنا لا يشرع، قالوا لا يشرع أبدا. لماذا؟ قال في تمام المنة وبرهان ذلك قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه أو عجز عنه المرض، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر، والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك، انتهى كلامه. يقول الشيخ ابن عثيمين: أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أنه ما في أحاديث صحيحة في المسح على إيش؟ على الجبائر، إلا كما سيأتي بيانه أثر صحيح عن عبد الله ابن عمر. قال: أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذ نقول إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب، إذا في جرح عليه لفافة أو جبيرة، الشيخ ابن عثيمين يقول له مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره غسله، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله، يعني يجب نزع الجبيرة أو اللفافة ويجب الغسل. وهذا إذا كانت الجبيرة أو اللفافة في محل يغسل أو يجب غسله. المرتبة الثانية قال أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه الحالة أو هذه المرتبة عليه المسح دون الغسل. المرتبة الثالثة قال أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، مكشوف الجرح ولكن وليس عليه جبيرة ولا لفافة ولا غطاء، ولكن وضع الماء عليه فيه ضرر والمسح كذلك فيه ضرر. مثل إيش مثلا؟ مثل يعني بعض أنواع الجروح الناتجة عن الحروق، يقول لك الطبيب يجب أن يكشف بعد مدة من اللف، شو يجب؟ يجب أن يكشف لأنه لا يشفى إلا بالكشف وتعريضه لإيش؟ للهواء وللحرارة. يقول لك أيضا لا تلمسه، أنه إذا لمسته في أذى وفي ضرر وفيه أيضا تقشر، فهنا صار ممنوع إيش؟ ممنوع الغسل وممنوع المسح. في هذه الحالة ما هو الواجب؟ ما هو الواجب؟ قالوا الطهارة البدنية. طهارة البدنية يقول الشيخ عثيمين، فهنا يتيمم له، يتيمم له. والمرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم. عليه لفافة محتاج إليها فيمسح على الساتر، وهذا المسح بسبب الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، ماذا يفعل؟ يمسح عليها ولا يتيمم. هذا الذي رآه الشيخ ابن عثيمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام في هذا، يقول ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، يعني الجبيرة التي تحتاجها بهذا القدر، بهذا القدر أو بهذا القدر، فلا ينبغي أن تكون إلى هنا مثلا. وهذا أمر ينبغي أن ينبه عليه الأطباء، لأنه أحيانا يضع جبيرة زيادة على الحاجة، تقول له أنا أريد جبيرة على قدر الحاجة، لكن أحيانا الطبيب يقول لك لا يصلح العلاج إلا بجبيرة لابد أن تصل إلى هذا القدر. ونحن درسنا في الطب هذا، إن الجبيرة لابد أن يكون مقدارها هذا. في هذه الحالة نحن نقول نرجع إلى قول الطبيب الثقة، فتعتبر الجبيرة بالقدر الذي وضعها هو به جبيرة يشرع المسح عليها. إذن هذا قوله شيخ الإسلام، إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة فإنه يمسح عليها إلى أن يحلها. قال هذا ظاهر المذهب، مذهب من؟ مذهب الحنابلة، أنه يمسح على الجبيرة في الطهارتين من غير توقيت ولا إعادة عليه ولا يلزمه شيء آخر. قال وعنه، عن من؟ عن الإمام أحمد له الرواية والروايتان. قال وعنه أنه يلزمه التيمم في مسحها، لما روى جابر رضي الله عنه خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. حديث صاحب الشجة. قالوا فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو قال ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني وفي إسناده شيء. قالوا ولأنه يشبه الجريح، كلام شيخ الإسلام يوجه الرواية الثانية أنه في هذه الحالة يلزمه التيمم والمسح عليها، يعني يتيمم لها يغتسل على جسده ويمسح عليه؟ قالوا لأنه يشبه الجريح، لأنه يترك الغسل. قال هنا القول الثاني أنه يتيمم لها ولجسده كله. ليش؟ لأن الاغتسال يضره ويقتله. قالوا فلأنه يشبه الجريح، لأنه يترك الغسل خشية الضرر، ويشبه لابس الخف لأنه يتضرر بنزع الحائل، فلما أشبههما جمع له حكمهما. قال والأول هو المذهب، الأول هو المذهب أنه يجوز المسح على الجبيرة، هذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلة. قال لما صح عن عبد الله بن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة، يعني شيء يلف، فكان يتوضأ عليها. يعني إيش يتوضأ عليها؟ يمسح عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصابة، ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله. إن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله. ليش؟ ما عليه عصابة والماء يضره، يحمل هذا الكلام على الضرر. أما في حال عدم الضرر، جرح موجود ولكن ما في ضرر، لا بد من غسله. قال وقد روى ذلك أو روي ذلك عن جماعة من التابعين، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي خلافه، إلى آخر كلامه من شرح العمدة. فلذلك أقول وإن كان هناك حديث يعني لم تصح في قضية المسح على الجبائر، إلا أنه بناء على كلام شيخ الإسلام والأثر الموجود، أو قبل كلام شيخ الإسلام الأثر الموجود عن عبد الله بن عمر الذي لم يعرف له خلاف من الصحابة ولا من التابعين، فإن الصحيح والله أعلم أنها تمسح على الجبيرة رأي الجمهور وهو الأحوط. وهناك فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر، منها أن المسح على الخفين مقدر بمدة معينة، إذا انقضت انقضى المسح على الأحكام التي ذكرناها لكم. أما المسح على الجبائر فمدته مفتوحة، فله أن يمسح على الجبيرة ما دامت المدة أو ما دامت الحاجة قائمة أو الضرورة قائمة بوجودها. أيضا الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل، وكذلك الجوربان، وكذلك النعلان. فالمسح على هذه الأشياء التي تختص بالرجلين، أما الجبيرة فلا تختص بالرجلين. كذلك من الفروق أن المسح على الخفين يشترط له شروط، أهمها أو الشرط الرئيسي أن يلبس ما يمسح عليه على طهارة تامة، طهارة مائية تامة، ولا يشترط في الجبائر هذا، لا يشترط قبل ما يلف اللفافة أو يضع الجبيرة أن يتوضأ. نعم. وكذلك أن الجبيرة يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر، بخلاف الخفين والجوربين فإنه لا يمسح عليهما في إيش؟ في الحدث الأكبر، لا بد من نزعهما، فيبطل المسح على الجوربين والخفين بماذا؟ بالجنابة. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.